نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساقاة. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السلم. قال الإمام مسلم رحمه الله، بارك الله فيك، ما زالت هنا في النسخة هذه كتاب البيوع، مش السلم هذا من أنواع البيوع ولا من أنواع المساقاة؟
نعم السلم لا شك أنه من البيوع،
أظن النسخة هذه أضبط في تبويب كتاب البيوع، هنا كتاب المساقاة.
كله عند المساقاة، ولا شك أنه في البيوع عن سلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى. قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال: حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. قال: حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم هو السلف، يقال السلم ويقال السلف، ومعناه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو عكس الدين وعكس بيع التأجيل، سمينا نحن التقسيط، يقدم المثمن ويتأجل الثمن. وهذه الأحاديث فيها مشروعية بيع السلم أو السلف، فبيع الدين ويتأجل الثمن. فبيع الدين مثل أن تشتري سيارة من شخص ب50,000 فتقبض السيارة وهي المثمن أو المثمن وتؤجل الثمن. والسلف العكس، تقبض الثمن ويؤجل المثمن. وأن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة موصوفة في الذمة والثمن مؤجل، لكن لابد من الإلمام بشروط السلام، وهو أنه إن كان مكيلا يكون الكيل معلوما، وإن كان موزونا لابد أن يكون الوزن معلوما، ويكون الأجل معلوما. فلابد أن تنضبط الصفات إلى في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فمثلا يسلمك شخص سيارة ب50,000 فتدفع 50,000 والسيارة تكون مؤجلة في الذمة، يكون الأجل بعد سنة أو بعد سنة أو بعد 6 أشهر، ويكون أوصافها معلومة، لابد أن تكون موصوفة في الذمة، صفتها كذا، موديل كذا، سيارة مثلا يابانية أو غيرها، ويكون الأجل محددا والثمن معجلا، فكل من البائع والمشتري ينتفع. فالبائع ينتفع بالثمن ليقضي به الحوائج، ثم إذا جاء الأجل يشتري به ولا يشترط أن يكون عنده. فهذا بيع السلم، هو داخل في بيع الدين، هو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وهذا لمصلحة الناس في الكيل والموزون، مثلا أنت تزرع القمح، مثلا أقول لك: خذ هذه 20,000 واحجز لي بها كم كيلة من القمح أو كذا من الوزن، وسأستلمه في شهر كذا، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فيقدم الثمن ويؤجل المثمن. وهل هذا يعد بيع ما ليس عنده؟ ها؟ لا، في هذه الحالة جائز. وفي حديث ابن عباس هو العمدة في هذا الباب رضي الله عنه، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. تكلم أنه على الخلاف في ذلك، وفي خلاف، لكن الصواب أنه جائز لا بأس به لحاجة الناس إليه. وهذا حتى مشتهر الآن، مثلا الرز، مثلا ربما تعطي المال لشخص وتقول له مثلا كم كيلة من الأرز، لا بأس بذلك، توسع على الناس. ودائما انتبه، يعني الشيء اللي فيها توسع لا تضيق على الناس، شيء مباع كقصد مثلا مباع، بدل أن يلجأ الناس البنوك الربوية يستدينوا منها ويعني تخرب ديارهم بسبب هذا الربا والعياذ بالله. هذه المشاريع الخبيثة التي بدأت تظهر وأخذوها من بلاد الغرب، تسهيل وأمان وأشياء كثيرة، يسلفون الناس أموال آلاف، يسلفون مثلا 50,000 ويأخذها 70,000 أو 80,000، ربما يصل إلى نصف الذي استدان منه والعياذ بالله. هذه المشاريع يجب مقاطعتها وتحذير الناس منها.
قال أهل اللغة يقال السلم والسلف، وأسلم وسلم وأسلف وسلف، ويكون بس بدون مشدد عندي شحن يعني. ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال استسلف قال أصحابنا، ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة يبذل،
لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، كل معلوم أو وزن معلوم والأجل معلوم، لا بد من هذا. سيارة وغيره
ببذل يعطى عاجلا سمي
لا بد أن تكون موصوف، يمكن وصفها في الذمة. أما ما لا يمكن وصفه في الذمة، بيت مثلا كم غرفة، هذه قد تكون ضيقة قد تكون واسعة، قد يكون تشطيب المبنى كذا قد يكون كذا، هذا لا يصح فيه، لا يصح فيه السلام.
ببذل يعطى عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، وأجمع المسلمون على جواز السلم.
إجماع؟
نعم
إجماع،
قال هكذا وأجمع المسلمون على جواز السلم.
وإنه متسائل الإجماع، شوف غير في الخلاف في فتوى الحنابلة.
وفي الحديث قال الشيخنا في الشرح الحديث اللي وراه، وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه كعكس. أي وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به.
يعني على كل حال الحق أنه جائز. هذه حديث واضحة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي
قال: إن معمرا
الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
معمر من هذا؟ راشد.
معمر بن عبد الله بن نافع.
صحابي. معمر قال صحابي.
صحابي يمكن.
معمر من؟
معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب الحجازي القرشي العدوي المدني، وهو معمر بن أبي معمر. صحابي
معمر بن أبي معمر
صحابي كبير. قال حدثنا سعيد بن عمرو
احتكر فهو خاطئ ومع ذلك كان يحتكر، معناه ماذا؟ خالف ما روى. ولا الاحتكار أنواع، الاحتكار أنواع، فلا يحتكر إلا خاطئ، هذا كان فيه تضييق على الناس، يجمع السلع من الأسواق حتى إذا ارتفع، وهذا يؤدي إلى رفع سعر السلعة، فهذا لا يجوز. وما إن كان الأشياء مبذولة في السوق وكثيرة، هو خزن في بيتي مثلا جوالي من الرز أو ثلاثة أو أربعة ولا يضر هذا بالناس، فلا حرج في ذلك. أما هذا الحديث الذي معنا، من احتكر فهو خاطئ، إذا كان الاحتكار سيؤدي إلى الضرر بالناس، خصوصا في وقت الأزمات والحروب، بعض الناس وبعض التجار هداهم الله يستغل ذلك. يعني في ليبيا الآن التجار يستغلون استغلال عظيم. سافر أحد الإخوة اللي كان معكم في المقرأة اتصل علي قال البيع هناك يكون بالذهب، الذي يشتري شيء يذهب رغما عنه يبيع الذهب، ويكون له حساب في البنك ولكن له مثلا 100,000 دينار لكن لا يوجد رصيد في الحقيقة بسبب تدخل الأعداء الذي يحاول الحمقى والسفهاء وقوعه في مصر، لا يدرون عواقب الأمور ونتائج الأمور، لا يدرون العاقبة العظيمة والمفاسد العظيمة إذا دخل العدو لا قدر الله في بلادنا. تقول في ظلم، ولو في ظلم، ولو كان في ظلم، خير بكثير من تدخل العدو في البلدان. انظر إلى ليبيا أين خيراتها كثيرة، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى السودان، فيها فتن عظيم وضاعت الخيرات والمقدرات التي في البلدان.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان
قرأت حديث سعيد بن عمرو
قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ.
في هذا الحديث تحريم الاحتكار، وقوله لا يحتكر إلا خاطئ أي آثم، كقوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون، والخاطئ هو الآثم وزنا ومعنى، خاطئ آثم. أما المخطئ هو ماذا؟ هو ضد العامد، إنسان مخطئ يعني لم يكن عامدا. وفيه تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار يكون في الأقوات وفي الأطعمة وغيرها، وذلك من يشتري السلعة وقت الغلاء حتى يضيق على الناس، ثم في وقت قلة السلعة وندرة الأطعمة يبيعها. هل يدخل في ذلك هؤلاء بعض الإخوة يشتغلون في السودان خزن عنده في مخزنه يعني كثيرا، ثم بعد ذلك يبيعه إذا ارتفع الثمن، هل يدخلون في هذا؟ ينظر على حسب السوق، إن كان السوق لا يوجد هذه الأشياء متوفرة وهذا يؤدي بالإضرار بالناس هذا لا يحتكر إلا خاطئ. أما إن كان لا يضر بالناس والأشياء كثيرة والناس يتنعمون بها في رزق الله، برزق الله سبحانه وتعالى، فلا حرج في ذلك. والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات لأنها التي يحتاجها الناس، وأما غيرها فلا، لا يكون فيه احتكار. وقيل إن غير الأقوات كذلك، وهذا هو الصواب والله أعلم. لو احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة وهي دفع الضرر. إذا احتاج الإنسان إلى سلعة ولو لم تكن طعاما فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها، أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخصي ثم باعه في وقت الغلاء فلا حرج في ذلك. الممنوع أن يشتريه في وقت الغلاء وقلة الأقوات ثم يضيق على الناس ويبيعه بالغلاء. وقوله لا يحتكر إلا خاطئ هذا نفي بمعنى النهي، ويفيد التحريم، وهذا من صيغ التحريم النفي الذي يفيد النهي. أما قول سعيد بن المسيب إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يعتكف، هذا كأنه تأول أن الناس ما كانوا يحتاجون إليه هو نوع من الطعام كالزيت وغيره، وأن هذا ليس من الاحتكار. في حديث من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، لكن يحتاج إلى مراجعة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد.
بعض أصحابنا؟
نعم.
من هو إبراهيم؟ إبراهيم من؟
إبراهيم الظاهر راوي الصحيح، الظاهر من راوي الصحيح.
علق عليه
لا هو علق على بعض أصحابنا. قال قول مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب قال الغساني وغيره: هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم. قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا، إنما هو من رواية المجهول، وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة، وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماه من الثقات. وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره، فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن لقية عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بإسناده، والله أعلم.
هذا من انتقد على
عن عمر
على صحيح على مسلم رحمه الله، لكن لا يضر بعض أصحابنا هذه جهالة. لكن صرح عند أبي داود تقول
نعم.
بقية بن من؟
بقية بن خالد.
خالد
نعم. وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى.
عمر بن يحيى.
نعم. بإسناده.
طيب إذا لا يضر لا مطعم في الصحيحين، وغالب الذي رجل يطعم في الصحيحين الذي له عنده هوى يريد أن يطعم في السنة، فأتي لهذين الكتابين العظيمين الذي تلقتهم الأمة على وجه الجملة بالقبول فيبدأ يطعن فيهما، أو يطعن في الصحابة أوعية العلم وأوعية السنة. نعم.
قال رحمه الله: قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
كما سبق لا يضر حدثني بعض أصحابي قال مسلم وحدثني بعض أصحابي صرح به عند أبي داود.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن الحلف في البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح.
هكذا منفقة؟
نعم.
علق عليه النووي.
وفي رواية: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق أو ينفق لعله ثم يمحق. المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع.
ما رحمة في التوحيد في رواية
المنفقة. قوله الحلف منفقة للسلعة يعني يروجها. إذا كان الإنسان يحلف فيقول: والله اشتريتها بكذا، والله ما بعتها بكذا، والله ما دخلت علي بكذا، فيطمئن المشتري بسبب الحلف فيدرجها ويمشيها بالحلف، لكن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة من هذا الحلف. وفي هذا الحديث أن كثرة الحلف يروج السلعة ثم يمحق البركة، وفيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء. هذا الآن في الأسواق الله المستعان، أنت لم تقل له أقسم أن هذه كذا، قبل أن تقول له أنت لا تقول له أصلا، تجده يقسم بدون أي داعي ولا للتأكيد ولا شيء يقسم. والحديث الآخر: الوعيد الشديد على من يكثر الحلف في البيع والشراء، وأنه من الثلاثة المتوعدين بالوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعة وبضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فالواجب الحذر من تنفيق السلعة بالحلف ولو كان صادقا، لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين، ولأنه قد يقع في الخطأ من كثرة الحلف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
إياكم تأتي بمعنى التأكيد، وتأتي بمعنى القصد: إياك نعبد، يعني نقصد عبادتك يا الله، وإياك نستعين. أما هنا إياكم وكثرة الحلف تحذير من كثرة الحلف، فإنه ينفق يعني يروج السلعة ويمشيها، ولكن يمحق البركة من الأرزاق. والناس في هذا الباب عندهم ضعف شديد في باب اليقين في الأرزاق، لا سيما منهم التجار، يسمون كذبا وزورا، ومن أجل أن يروجوا سلعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو مثلا يدفنون الفاسد من الطعام أو من الزرع، يدفنونه أسفل ويخرجون الجيد أعلى، يسمونه التوشيش، والعياذ بالله. حتى يقال أن هذا يعني إذا لم تفعل ذلك لا تمشي سلامك، حتى ولو علموا أنه أنا أسفل مثل أعلى، يقول: لا، لابد أن تشوش، يعني لابد أن تبش، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نذير شر، هذا نذير شر عظيم في الأسواق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الشفعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
الربع يعني الدار والمسكن، يعني ربعة من كان يرتبعون فيه. نعم.
فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم.
إذا ممنوع أن تبيع وماذا ولك شريك، أما الجار تبيع حتى لو كان جار، ما يلزم أن تستأذنه، تبيع كيف شئت، بيتك تبيعه كيف ما شئت، وإنما الشفع في الشراء، وفي الشراء متى؟ إذا لم تطرق الطرق والسبل، يعني الأمر مشاع بينهما وراد أن يبيع يعرض على شريكه أولا. أما إذا كان كل واحد له جزء معين مثلا في الشركة، النصف أو الربع إلى آخر، له أن يبيع كيف مشاع.
حتى لو أضر الشريك شفنا في هذه الحالة
لا يضر الشريك مثل غيره،
يعني هو لا يريد أن يكون شريكا لهذا مثلا، يعني مثلا أنا وحد مشتركين،
لا 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 تلزمني الشراكة حينئذ. الشراكة عقد جائز ولا واجب النفوذ؟ جائز، ممكن أنت تفسره في أي وقت شئت، قل مثلا: الله أنا لا أريد هذه الشركة في أي وقت كيف شئت، لا بأس، بخلاف الإيجار مثلا عقد لازم يجب، استأجرت على عمل لابد أن تؤديه كما طلب منك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال.
وبعض الناس يعطل مصالح الناس خصوصا الجيران، ربما يجلسك سنوات طويلة لا تنتفع ببيتك وأن تريد أن تبيع، ليس لك فيه مصلحة الآن، أريد أن أبيع بيتك، كلما جاء زبون يطفش الزبون، ولا بيت ليس جيدا، بيت ليس له أساس، بيت ضعيف ما فيه قوة البناء، بل ربما أنه لا يقول كل ذلك ويقول: لا، لا تشتري هنا، لا فعلنا بك كذا وكذا إذا اشتريت. ويأتي بعض الصفهاء الحمقى من يجلسون في المجالس العرفية يقول نعم لا تبع، ويجلس سنين أو 10 سنين أو 20 سنة لا ينتفع بالبيت ولا يبيعه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما يمنعه من إجارة البيت أن يؤجره. هذا ظلم لا يجوز أبدا، هذا حرام. نعم، ملكه في تصرفه، تصرف فيه كيف يشاء. نعم.
قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة.
يعني بيت أو حائط أي بستان. نعم.
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
نعم، سبق الكلام عن الربع وهي مطلق الأرض، وأصل المنزل الذي كان يرتبعون فيه. وفي هذه الأحاديث مشروعية الشفعة، والشفعة معناها انتزاع قصة الشريك بمثل ما باع به. فمن كان له شريك في ربعة أو حائط أي بستان أو أرض فلا يجوز أن يبيع حتى يأذن له شريكه، فإن أخذ ورضي وإلا باعها على غيره. يعني إذا لم يعجبه الثمن مثلا الشريك يقول بـ5 وآخر يقول بـ7 أو بـ10 لا بأس، يبيع للآخر لا حرج. وإذا لم يستأذنه فله الشفعة، فلو أن أرضا أو بيتا كان شخصين لكل واحد منهما نصفه، فباع أحدهما نصفه بـ50,000 ولم يخبر شريكا، فلو أن ينتزع هذه الحصة ويسلمه الـ50,000 دفعا للضرر. واختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت كالبيوت والعقارات والبساتين ونحوها، أو تكون في المنقول كذلك. والجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في ماذا؟
الثابت.
المنقول للثابت في الثابت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أرض أو ربع أو حائط. وفي الحديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يا ليت الناس يفهمون ذلك، يقع نزاعات شديدة ويجلس الحكام يحكمون بمثل هذا. خلاص إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ما في شفعة خلاص. وقيل إن الشفعة تكون أيضا في المنقول، دفع للضرر في السيارة مثلا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار، والصواب أن الجار ليس له شفعة إلا إذا كان الطريق واحدا والممر واحدا، فهذا حكمه حكم الشريك دفع للضرر. وما جاء في الحديث: فالجار المراد به، الجار أولى بالشفعة، المراد به ماذا؟ الشريك. ينتبه لهذا، منتشر جدا أن الجار هو لا تبيع إلا إذا وافق الجار. من قال لك هذا؟
الوقت تقريبا شكرا.
طيب، لعل أنتهي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساقى. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السلم. قال الإمام مسلم رحمه الله، شكرا بارك الله فيك، ما زالت هنا في النسخة هذه كتاب البيوع، مش السلم هذا من أنواع البيوع ولا من أنواع المساقى؟
نعم، السلم لا شك أنه من البيوع.
أظن النسخة هذه أضبط في تبويب، شكرا كتاب البيوع هنا كتاب المساقى.
كله عند المساقى ولا شك أنه في البيوع أنسب.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى باب السلم، والسلم هو السلف، يقال السلم ويقال السلف، ومعناه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو عكس الدين وعكس بيع التأجيل، سمينا نحن التقسيط، يقدم المثمن ويتأجل الثمن. وهذه الأحاديث فيها مشروعية بيع السلم أو السلف، فبيع الدين وتأجل الثمن. فبيع الدين مثل أن تشتري سيارة من شخص ب50,000 فتقبض السيارة وهي المثمن أو المثمن وتؤجل الثمن. والسلف العكس، تقبض الثمن ويؤجل المثمن. وأن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة موصوفة في الذمة والثمن مؤجل، لكن لابد من الإلمام بشروط السلام، وهو أنه إن كان مكيلا يكون الكيل معلوما، وإن كان موزونا لابد أن يكون الوزن معلوما، ويكون الأجل معلوما، فلا بد أن تنضبط الصفات إلى في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فمثلا يسلمك شخص سيارة ب50,000 فتدفع ال50,000 والسيارة تكون مؤجلة في الذمة، يكون الأجل بعد سنة أو بعد سنة أو بعد 6 أشهر، ويكون أوصافها معلومة، لابد أن تكون موصوفة في الذمة، صفتها كذا، موديل كذا، سيارة مثلا يابانية أو غيرها، ويكون الأجل محددا والثمن معجلا، فكل من البائع والمشتري ينتفع، فالبائع ينتفع بالثمن ليقضي به الحوائج، ثم إذا جاء الأجل يشتري به ولا يشترط أن يكون عنده. فهذا بيع السلم هو داخل في بيع الدين، وداخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وهذا لمصلحة الناس في الكيل والموزون، مثلا أنت تزرع القمح، مثلا أقول لك خذ هذه 20,000، واحجز لي بها كم كيلة من القمح أو كذا من الوزن، وسأستلمه في شهر كذا، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فيقدم الثمن ويؤجل المثمن. وهل هذا يعد بيع ما ليس عنده؟ لا، في هذه الحالة جائز. وفي حديث ابن عباس هو العمدة في هذا الباب رضي الله عنه، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، تكلم أنه على الخلاف في ذلك، في خلاف، لكن الصواب أنه جائز لا بأس به لحاجة الناس إليه. وهذا حتى مشتهر الآن، مثلا الرز، مثلا ربما تعطي المال لشخص وتقول له مثلا كم كيلة من الرز، لا بأس بذلك، توسع على الناس. ودائما انتبه، يعني الشيء اللي فيها توسع لا تضيق على الناس، شيء مباح حياة كقصت مثلا مباع، بدل أن يلجأ الناس البنوك الربوية يستدينوا منها ويعني تخرب ديارهم بسبب هذا الربا والعياذ بالله. هذه المشاريع الخبيثة التي بدأت تظهر وأخذوها من بلاد الغرب، تسهيل
وأمان
أمان وأشياء كثيرة، يسلفون الناس أموال آلاف، يسلفون مثلا 50,000 ويأخذها 70,000 أو 80,000، ربما يصل إلى نصف الذي استدان منه والعياذ بالله. هذه المشاريع يجب مقاطعتها وتحذير الناس منها. نعم.
حافظ قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف، ويكون بس بدون مش عندي شهوه يعني، ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال استسلف قال أصحابنا، ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة يبذل،
لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، كل معلوم أو وزن معلوم والأجل معلوم، لا بد من هذا. نعم. سيارة وغير
ببذل يعطى عاجلا سمي
لا بد أن تكون موصوف يمكن وصفها في الذمة. أما ما لا يمكن وصفه في الذمة، بيت مثلا كم غرفة، الغرفة هذه قد تكون ضيقة قد تكون واسعة، قد يكون تشطيب المبنى كذا قد يكون كذا، هذا لا يصح فيه، لا يصح فيه السلام.
ببذل يعطى عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، وأجمع المسلمون على جواز السلم.
إجماع؟
نعم
إجماع.
قال هكذا وأجمع المسلمون على جواز السلم،
وإنه متسائل الإجماع. شوف غير
وفي
الخلاف وفي كتب الحنابلة
وفي الحديث قال الشيخنا في الشرح الحديث اللي وراء، وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه كعكس. أي وقد اختلف
العلماء ماذا؟
قال يا شيخنا وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به.
على كل حال الحق أنه جائز. هذه حديث واضحة.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي
قال إن معمرا
الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
معمر من هذا راشد؟
معمر بن عبد الله بن نافع.
صحابي. معمر قال صحابي
يمكن.
معمر من؟
معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب الحجازي القرشي العدوي المدني، وهو معمر بن أبي معمر. صحابي.
معمر بن أبي معمر.
صحابي كبير. قال حدثنا سعيد بن عمرو
احتكر فهو خاطئ، ومع ذلك كان يحتكر، معناه ماذا؟ خالف ما روى، ولا الاحتكار أنواع، الاحتكار أنواع، فلا يحتكر إلا خاطئ، هذا كان فيه تضييق على الناس، يجمع السلع من الأسواق حتى إذا ارتفع، وهذا يؤدي إلى رفع سعر السلعة، فهذا لا يجوز. ومن كان الأشياء مبذولة في السوق وكثيرة، هو خزن في بيتي مثلا جوالي من الرز أو ثلاثة أو أربعة ولا يضر هذا بالناس، فلا حرج في ذلك. أما هذا الحديث الذي معنا من احتكر فهو خاطئ، إذا كان الاحتكار سيؤدي إلى الضرر بالناس، خصوصا في وقت الأزمات والحروب. بعض الناس وبعض التجار هداهم الله يستغل ذلك. أنا في ليبيا الآن التجار يستغلون استغلال عظيم. سأقول أحد الإخوة اللي كان معكم في المقرأة اتصل علي قال البيع هناك بيكون بالذهب، الذي يشتري شيء يذهب رغما عنه ويبيع الذهب ويكون له حساب في البنك، ولكن له مثلا 100,000 دينار لكن لا يوجد رصيد في الحقيقة بسبب تدخل الأعداء الذي يحاول الحمقى والسفهاء وقوعه في مصر. لا يدرون عواقب الأمور ونتائج الأمور، لا يدرون العاقبة العظيمة والمفاسد العظيمة إذا دخل العدو لا قدر الله في بلادنا. تقول في ظلم، ولو في ظلم، ولو كان في ظلم، خير بكثير من تدخل العدو في البلدان. انظر إلى ليبيا أين خيراتها كثيرة، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى السودان، فيها فتن عظيم وضاعت الخيرات والمقدرات التي في البلدان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ.
في هذا الحديث تحريم الاحتكار، وقوله لا يحتكر إلا خاطئ أي آثم، كقوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون، والخاطئ هو الآثم وزنا ومعنى خاطئ آثم. أما المخطئ هو ماذا؟ هو ضد العامد، إنسان مخطئ يعني لم يكن عامدا. وفيه تحريم الاحتكار بما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار يكون في الأقوات وفي الأطعمة وغيرها، وذلك من يشتري السلعة وقت الغلاء حتى يضيق على الناس، ثم في وقت قلة السلعة وندرة الأطعمة يبيعها. هل يدخل في ذلك هؤلاء بعض الإخوة يشتغلون في السودان خزن عنده في مخزنه يعني كثيرا، ثم بعد ذلك يبيعه إذا ارتفع الثمن، هل يدخلون في هذا؟ ينظر على حسب السوق. إن كان السوق لا يوجد هذه الأشياء متوفرة وهذا يؤدي بالإضرار بالناس هذا لا يحتكر إلا خاطئ. أما إن كان لا يضر بالناس والأشياء كثيرة والناس يتنعمون بها في رزق الله، برزق الله سبحانه وتعالى، فلا حرج في ذلك. والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات لأنها التي يحتاجها الناس، وأما غيرها فلا، لا يكون فيه احتكار. وقيل إن غير الأقوات كذلك، وهذا هو الصواب والله أعلم. لو احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة وهي دفع الضرر. إذا احتاج الإنسان إلى سلعة ولو لم تكن طعاما فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها، أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص ثم باعه في وقت الغلاء فلا حرج في ذلك. الممنوع أن يشتريه في وقت الغلاء وقلة الأقوات ثم يضيق على الناس ويبيعه بالغلاء. وقوله لا يحتكر إلا خاطئ هذا نفي بمعنى النهي ويفيد التحريم، هذا من صيغ التحريم النفي الذي يفيد النهي. أما قول سعيد المسيب إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، هذا كأنه تأول أن الناس ما كانوا يحتاجون إليه هو نوع من الطعام كالزيت وغيره، وأن هذا ليس من احتكار. وفي حديث من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، لكن يحتاج إلى مراجعة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد
بعض أصحابنا
نعم
من هو إبراهيم؟ إبراهيم من؟
إبراهيم الظاهر راوي الصحيح الظاهر من راوي الصحيح
علق عليه
لا هو علق على بعض أصحابنا قال قول مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد المسيب قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم. قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول، وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماه من الثقات. وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره، فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بإسناده، والله أعلم.
أما انتقد على
عن عمرنا
على صحيح على مسلم رحمه الله، لكن لا يضر بعض أصحابنا هذه الجهالة، لكن صرح بأن أبي داود تقول
نعم
بقية بن من؟
بقية بن خالد.
خالد
نعم، وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى.
عمر بن يحيى
نعم بإسناده.
طيب إذا لا يضر لا مطعم في الصحيحين، وغالبا الذي رجل يطعم في الصحيحين الذي عنده هوى يريد أن يطعم في السنة فأتي لهذين الكتابين العظيمين الذي تلقتهما الأمة على وجه الجملة بالقبول فيبدأ يطعم فيهما، أو يطعم في الصحابة أوعية العلم أوعية السنة.
قال رحمه الله قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أحد بني عدي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى
كما سبق. لا يضر حدثني بعض أصحابنا قال مسلم وحدثني بعض أصحابه صرح به عند أبي داود.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن الحلف في البيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح.
هكذا منفقة
نعم
علق عليه النووي.
وفي رواية إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق أو ينفق لعله ثم يمحق. المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع.
قوله الحلف منفقة للسلعة يعني يروجها، إذا كان الإنسان يحلف فيقول والله اشتريتها بكذا، والله ما بعتها بكذا، والله ما دخلت علي بكذا، فيطمئن المشتري بسبب الحلف فيدرجها ويمشيها بالحلف، لكن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة من هذا الحلف. وفي هذا الحديث أن كثرة الحلف يروج السلعة ثم يمحق البركة، وفيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء. وهذا الآن في الأسواق الله المستعان، أنت لم تقل له أقسم أن هذه كذا، قبل أن تقول له أنت لا تقول له أصلا، تجده يقسم بدون أي داعي ولا للتأكيد ولا شيء يقسم. والحديث الآخر الوعيد الشديد على من يكثر الحلف في البيع والشراء، وأنه من الثلاثة المتوعدين بالوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعة وبضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فالواجب الحذر من تنفيق السلعة بالحلف ولو كان صادقا، لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين، ولأنه قد يقع في الخطأ من كثرة الحلف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
إياكم تأتي بمعنى التوحيد وتأتي بمعنى القصد، إياك نعبد يعني نقصد عبادتك يا الله وإياك نستعين. أما هنا إياكم وكثرة الحلف تحذير من كثرة الحلف، فإنه ينفق يعني يروج السلعة ويمشيها ولكن يمحق البركة من الأرزاق. والناس في هذا الباب عندهم ضعف شديد في باب اليقين في الأرزاق، لا سيما منهم التجار يسمون كذبا وزورا، ومن أجل أن يروجوا سلعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو مثلا يدفنون الفاسد من الطعام أو من الزرع يدفنونه أسفل ويخرجون الجيد أعلى، يسمونه التوشيش والعياذ بالله، حتى يقال أن هذا يعني إذا لم تفعل ذلك لا تمشي سلامك حتى ولو علموا أنها أسفل مثل أعلى، يقول لا لابد أن تشوش يعني لابد أن تبش، لا حول ولا قوة إلا هذا نذير شر، هذا نذير شر عظيم في الأسواق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الشفعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
الربع يعني الدار والمسكن، يعني ربعة أنهم كانوا يرتبعون فيه. نعم.
فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم.
بهذا ممنوع أن تبيع وماذا ولك شريك، أما الجار تبيع حتى لو كان جار، بين زمن تستأذنه تبيع كيف شئت، بين تبيعه كيف ما شئت، وإنما الشفع في الشرك. وفي الشرك متى؟ إذا لم تضرب الطرق والسبل، يعني الأمر مشاع بينهما وراد أن يبيع يعرض على شريكه أولا، أما إذا كان كل واحد له جزء معين مثلا في الشركة النصف أو الربع إلى آخر له أن يبيع كيف مشاع.
حتى لو أضر الشريك شفنا في هذه الحالة
لا يضره الشريك مثل غيره،
يعني هو لا يريد أن يكون شريكا لهذا مثلا، يعني مثلا أنا وحد مشتركين.
لا 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 تلزمني الشراكة حينئذ، الشراكة عقد جائز ولا واجب النفوذ؟
عقد
جائز، ممكن أنت تفسره في أي وقت شئت، قل مثلا الله أنا لا أريد هذه الشراكة في أي وقت كيف شئت لا بأس، بخلاف الإيجار مثلا عقد لازم يجب، استأجرت على عمل لابد أن تؤديه كما طلب منك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال.
وبعض الناس يعطل مصالح الناس خصوصا الجيران، ربما يجلسك سنوات طويلة لا تنتفع ببيتك وأن تريد أن تبيع، ليس لك فيه مصلحة الآن، أريد أن أبيع بيتك، كلما جاء زبون يطفش الزبون، ولا بيت ليس جيدا، بيت ليس له أساس، بيت ضعيف ما فيه قوة البناء، بل ربما أنه لا يقول كل ذلك ويقول لا لا تشتري هنا، سأل لا فعلنا بك كذا وكذا إذا اشتريت. ويأتي بعض السفهاء الحمقى من يجلسون في المجالس العرفية يقول نعم لا تبع، ويجلس سنين أو 10 سنين أو 20 سنة لا ينتفع بالبيت ولا يبيعه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يمنعه من إيجارة البيت أن يؤجره، هذا ظلم لا يجوز أبدا، هذا حرام. نعم. ملكه في تصرفه، تصرف فيه كيف يشاء. نعم.
قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
يعني بيت أو حائط أي بستان. نعم.
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
نعم، سبق الكلام عن الربع وهي مطلق الأرض وأصل المنزل الذي كان يرتبعون فيه. وفي هذه الأحاديث مشروعية الشفعة، والشفعة معناها انتزاع حصة الشريك بمثل ما باع به. فمن كان له شريك في ربعة أو حائض أي بستان أو أرض فلا يجوز أن يبيع حتى يأذن له شريكه، فإن أخذ ورضي وإلا باعها على غيره. يعني إذا لم يعجبه الثمن مثلا الشريك يقول بخمسة وآخر يقول بسبعة أو بعشرة لا بأس يبيع للآخر لا حرج، وإذا لم يستأذنه فله الشفعة. فلو أن أرضا أو بيتا كان شخصين لكل واحد منهما نصفه فباع أحدهما نصفه بخمسين ألفا ولم يخبر شريكا، فلو أن ينتزع هذه الحصة ويسلمه الخمسين ألفا دفعا للضرر. واختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت كالبيوت والعقارات والبساتين ونحوها أو تكون في المنقول كذلك، والجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في ماذا؟
ثابت
منقول للثابت في الثابت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أو ربع أو حائط. وفي الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يخسر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يا ليت الناس يفهمون ذلك، يقع نزاعات شديدة ويجلس الحكام يحكمون بمثل هذا. خلاص إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ما في شفعة خلاص. وقيل إن الشفعة تكون أيضا في المنقول دفع للضرر في السيارة مثلا، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار، والصواب أن الجار ليس له شفعة إلا إذا كان الطريق واحدا والممر واحدا، فهذا حكمه حكم الشريك دفع للضرر. وما جاء في الحديث فالجار المراد به الجار أولى بالشفعة، المراد به ماذا؟ الشريك. وانتبه لهذا منتشر جدا أن الجار هو لا تبيع إلا إذا وافق الجار، ما قال لك هذا؟
الوقت تقريبا شكرا.
طيب لعل أنتهي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.